بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند باب الأذان والإقامة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. ونلاحظ هنا أن المؤلف الشيخ مرعي رحمه الله تعالى أدرج باب الأذان والإقامة تحت كتاب الطهارة، وقد جرت عادة الفقهاء من جميع المذاهب إدراج باب الأذان والإقامة في كتاب الصلاة، لأن الأذان والإقامة وإن لم يكن من حقيقة الصلاة إلا أنه ألصق بكتاب الصلاة من غيره، من كتاب الطهارة وغيره. لكن الشيخ مرعي رحمه الله أدرج باب الأذان في كتاب الطهارة، وهذا في الحقيقة اجتهاد في ترتيب الكتب والأبواب، ولعل السبب في ذلك أنه يعني رأى أن الأذان ليس من حقيقة الصلاة، وإنما هو مقدمة للصلاة، كما أن الطهارة مقدمة للصلاة، فلذلك أدرجها في كتاب الطهارة، فرأى أنها أشبه بالطهارة من الصلاة. كذلك يعني قد يكون من الأسباب أن الأذان هو تنبيه لمن لم يتوضأ للصلاة أن يتوضأ، فهو لذلك جعله ألصق لكتاب الطهارة، وتنبيه لمن توضأ أن يمشي وأن يعني يبادر وأن يسعى للصلاة. فلذلك يعني قال كأنه تنبيه للطهارة، الأذان كأنه تنبيه للإنسان أن يذهب يتوضأ، فلذلك وجد أنه ألصق بالطهارة من الصلاة. وكما قلنا يعني هذا يعني اجتهاد ليس من باب الخلاف التضاد، وإنما هو يعني من باب الخلاف الذي يسع. ثم قال: باب الأذان. والأذان في اللغة الإعلام بالشيء، وأما تعريف الأذان في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بوقت الصلاة أو قربه بذكر مخصوص. إذن تعبد لله تعريفه في الشرع، الأذان تعريفه في الشرع التعبد لله بالإعلام بوقت الصلاة أو قربه بذكر مخصوص. فلما قلنا التعبد لله فهو عبادة، الأذان هو عبادة، والهدف منه الإعلام بأن هذا وقت الصلاة. بعض العلماء يعبر بدخول وقت الصلاة، والحقيقة أنه أشمل من ذلك، يعني قد الإنسان يؤذن بعد دخول الوقت بمدة، هذا صحيح لا إشكال. قال: بوقت الصلاة أو قربه. لماذا قلنا قربه؟ عبرنا مثل ما ذكرنا بوقت الصلاة ولم نعبر بدخول وقت الصلاة كما قلنا، لأن المسلم قد يؤذن مثلا في السفر مثلا بعد دخول وقت الصلاة، يمكن يكون سائر ما يمضي. أيضا يمكن يكون بعض مثلا قرية معينة متفقة على وقت محدد. كذلك قولنا قربه هذا خاص بصلاة الفجر، الأذان الأول أنتم تعلمون، لأن صلاة الفجر لها أذانان، الأذان الأول منها يكون قبل وقت الصلاة، لذلك عبرنا بقرب الصلاة، فقلنا بوقت الصلاة أو قربه، والقرب هذه خاص بأذان الفجر الأول. بذكر مخصوص، نعم هذا ذكر مخصوص لا يتجاوز، وهو الأذكار في الأذان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فهي يعني عبادة توقيفية فلا يحق لنا أن نزيد عليها. فبناء على يعني هذا التعريف يتبين لنا من صفات الأذان أنه إعلام، والإعلام لا بد أن يكون ظاهرا يسمع، كذلك يفهم. كذلك أيضا من صفات الأذان أنه إعلام بوقت الصلاة ما عدا الأذان الأول للفجر في صلاة الفجر، فإنه إعلام بقرب وقت الصلاة. كذلك أنه يكون بذكر توقيفي مخصوص بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح بذكر غيره، فلا يصح لنا أن نتصرف في ألفاظ الأذان. أيضا من يعني خصائص أو صفات الأذان وخصائص أنه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. نأتي بعد ذلك إلى الإقامة وتعريفها. الإقامة في اللغة مصدر أقامة، من أقام الشيء إذا جعله مستقيما، وأما معناها في الشرع فهي التعبد لله عز وجل بطلب القيام للصلاة بذكر مخصوص. تعبد لله عز وجل بطلب القيام للصلاة بذكر مخصوص، فهي كما قلنا عبادة، المراد منها طلب الناس أنهم يقومون للصلاة بذكر أيضا مخصوص. أيضا تشارك الأذان بأنها عبادة وأنه ذكر مخصوص، وأيضا فيها أيضا إعلام للناس بالقيام. ولا شك أنه يعني أن الشارع رتب على الأذان والإقامة فضل عظيم، يعني جاءت أحاديث كثيرة في فضل الأذان، من ذلك أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، ووردت أحاديث كثيرة في هذا. ولكن المؤلف بيّن لنا حكم الأذان والإقامة فقال هما فرض كفاية. ومعلوم أن المقصود بفرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. إذا قام من يؤذن مثلا في هذه القرية في هذا الحي فإنه يسقط الإثم عن الباقين. وقوله فرض كفاية المقصود للصلوات الخمس المكتوبة، سواء كانت هذه الصلوات أداء أو قضاء، فهو فرض يعني هو خاص الأذان للصلوات الخمس فقط المفروضة المكتوبة. لكن مثلا صلاة الضحى لا يؤذن لها، صلاة الاستسقاء لا يؤذن لها، صلاة العيدين لا يؤذن لها، إنما الأذان خاص بالصلوات الخمس طبعا، والجمعة بدلا من الظهر، في يوم الجمعة تقوم الجمعة بدلا من الظهر فيؤذن لها أيضا. قال ويدل على كونها فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، والحديث متفق عليه. فنلاحظ هنا أن الأمر هنا فليؤذن لكم أحدكم، الأمر يقتضي الوجوب، وقول أحدكم دليل على أنها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال وهما فرض كفاية في الحضر، أي أنها في القرى في الأمصار، فهي تجب فرض كفاية في وقت الحضر. أما في السفر فإنها كما سيأتي الكلام عليها أن المؤلف ذكر أنها سنة في السفر ولكنها تجب في الحضر، وسيأتي الكلام على موضوع الأذان في السفر حينما يعني يذكره المؤذن. على الرجال فهو يجب على الرجال، أما الأطفال فإنه لا يجب عليهم، وأما النساء فليس أيضا عليهن أذان ولا إقامة. وجاء عن ابن عمر أنه سئل هل على النساء أذان، فقال أنا أنهى عن ذكر الله، يعني معنى ذلك أنه يستحب ولكن بحدود معينة، ولعله أيضا سيأتي نؤجلها لأن المؤلف سيتكلم عنها بعد قليل. قال نعم كما قلنا أنه جاء عن ابن عمر وأنه على الرجال فحسب. وقوله الرجال كما قلنا يخرج أيضا الصبيان، والكلام طبعا هنا على الفرضية، فرضية الأذان، وليس يعني على لو أنه أذن، هذا كان الأولاد يعني أذنوا لكان هذا حسنا، لكنه لا يجب عليهم. نعم، قال على الرجال الأحرار، على الرجال الأحرار. أما الأرقاء فلا يجب عليهم لأنهم منشغلين في خدمة أسيادهم وملاكهم، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. نعم.
قال ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت.
نعم، قال ويسنان، يعني يسنان الأذان والإقامة، يسنان للمنفرد وفي السفر، للمنفرد وفي السفر. أما أولا المنفرد فمما يدل على كونه مشروع في حقه في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، أي مرتفع من الأرض، في رأس شظية جبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا أيضا من فضائل الأذان، ذكرنا نحن حديث، وهذا حديث آخر في بيان فضل الأذان. وذهب طبعا هناك يعني قول آخر بالنسبة للمنفرد، أنه يرى أنه يجب حتى على المنفرد أن يؤذن، وأخذوا يعني بعموم الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. اختار هذا الرأي الشيخ عبد العزيز بن باز، هو يرى وجوب الأذان على المنفرد. قال ويسنان للمنفرد وفي السفر، أي أنه لا يجب في السفر، وإنما هو مسنون حتى لو كانوا جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم الله: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. والحديث متفق عليه، واللفظ الترمذي والنسائي. وهذا هو المذهب، أن الأذان والإقامة في السفر سنة. وهناك قول آخر أن الأذان والإقامة في السفر أنه أيضا فرض كفاية، أنهما فرضا كفاية على المقيمين وعلى المسافرين، حتى على المسافرين فإن الأذان والإقامة فرضا كفاية. ولأنهم يعني قالوا أن الأمر في الحديث، في حديث مالك بن حويرث وابن عمه، يقتضي الوجوب، فهو فرض كفائي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يعني سافرتما فأذنا، أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا هو الأقرب، أن الأذان والإقامة سواء كان في الحضر أو السفر أنه فرض، أن حكمه فرض كفاية وليس يعني بسنة فقط. نعم.
قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكونا من واحد بنية منه.
نعم، قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. لماذا قالوا إنها يكرهان؟ قال لأن هذه الأذان والإقامة هو وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم. وذهب بعض العلماء إلى أن الأذان والإقامة بالنسبة للنساء، يعني إن كان يوجد من يؤذن فلا يشرع لهم، يعني يسمعون الأذان فلا يعني يشرع لهن الأذان. أما إن كنا منفردات عن الرجال، كنا النساء منفردات عن الرجال ولا يعني يسمعن الأذان، وفي نفس الوقت لا يسمعهن أحد لو قمنا بالأذان والإقامة، فذهب بعض أهل العلم أنه يشرع في حقهن ذلك. ولعل يعني استدل على ذلك ما جاء في أثر ابن عمر ذكرنا قبل قليل، أنه سئل هل على النساء أذان، فقال أنا أنهى عن ذكر الله، هكذا كانت إجابته، أنا أنهى عن ذكر الله. فهذا الأمر يدل على أنه مشروع في حقهن إذا كنا منفردات ولا يسمعنا الأذان الحي أو أذان القرية أو أذان المدينة لا يسمعنه، فيجوز لهن ويشرع في حقهن، بل يعني يستحب لهن، ولا نقول يجب، يستحب لهن أن يؤذن ويقمن فيما بينهن. قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. نعم، لأنه شرع بهذه الطريقة وبهذه الكيفية فلا يجوز الإخلال، بمعنى يعني أن الإنسان يقول أولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يقدم يعني بعض هذه الكلمات على بعض. وكذلك أيضا لا يفرق، لا يكون هناك فاصل بين المفردات الأذان، فاصل كبير، أما إذا فاصل يسير فيمكن يعني أن يتسامح به، أما الفاصل الكبير فلا يعني يقبل. وجاء يعني والدليل على أن الفاصل يسير يعفى عنه أنه جاء عن بعض السلف أنه من ذلك، يعني جاء في ذكر البخاري عن سليمان بن صرد في أذانه أنه كان يتكلم كلام يعني أجنبي عن الأذان. وكذلك يعني جاء عن الحسن قال لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قال وأن يكون، إذن الترتيب في كلمات الأذان والموالاة هذا أيضا يعني مما يجب في الأذان حتى يكون صحيح. ثم قال ولا يصحاني من واحد، وأن يكون من واحد، عفوا، وأن يكون من واحد، نعم، الذي يؤذن شخص واحد، يقصدون يعني مثلا الأذان ما يفرق بين أكثر من شخص، الأذان يؤذن واحد من أول الأذان إلى آخره، ما يؤذن مثلا شخص نصف الأذان ويقول تعال كمل بدلي، أو حتى في الإقامة كذلك لا يؤذن شخص مثلا نصف الإقامة ثم يقول تعال وبدل مثلا أو أكمل عني، فهذا لا يصح، لابد أن يكون الذي يقوم بالأذان واحد والذي يقوم بالإقامة شخص واحد. ويصح يعني الأفضل أن يكون المؤذن والمقيم واحد كما هو المعهود، ولكن يصح أن يتولى الأذان شخص وأن يتولى الإقامة شخص آخر. قال وأن يكون من واحد بنية منه. نعم، بنية منه، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث معروف أنه متفق عليه، فلا بد من الإخلاص في النية، وكذلك أن ينوي أنه أذان أو إقامة، فلا بد أن ينوي هو ماذا يقول. لو أنه مثلا لو أن شخص قال مفردات الأذان بنية التعليم أو خرجت منه بلا قصد فلا تجزى عن الأذان العام. قد يقول الإنسان مثلا يقرأ يقول الأذان لمقصد آخر غير الأذان اللي هو إعلام الناس بدخول أو بالوقت. قال وشرط كونه مسلما فلا يعتد أيضا بأذان الكافر. لماذا؟ لأن الكافر ليس من أهل العبادات، ولأن الأذان خبر ديني فلا يقبل من كافر. قال ذكرا فلا يعتد، يعني معنى هذا أنه لا يعتد بأذان الأنثى. لماذا؟ لأن الأذان يشرع فيه رفع الصوت والنساء لا يعني يرفعن الصوت، والخطاب بالأذان للجماعات موجه للذكور. أما كما قلنا سابقا إذا كنا يعني كانت النساء منفردات عن الرجال ولم يسمعن أذان الرجال، فهنا يستحب لهن أن تؤذن إحداهن وتقيم، كما يعني ذكرنا قبل قليل، فيما بينهن خاص، يعني مثل أن يكون مثل اليوم مدرسة خاصة كلها نساء وطالبات نساء ولا يدخل غير يعني النساء ولا يسمع صوتهن الرجال، فلا بأس في مثل هذه الحالة، بل يعني استحبه بعض أهل العلم في حقهن. وشرط كونه مسلما ذكرا، قرأت الشيخ
نعم قال وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا.
نعم. نعم قلنا وشرط كونه مسلما ذكرا، أيضا قال عاقلا مميزا. فإذن الأذان لا يصح من مجنون ولا يصح من طفل لم يميز، لأن هؤلاء يعني ليسوا من أهل العبادات، ولأن الأذان كما قلنا عبادة ويحتاج إلى نية، والنية لا تكون إلا من عاقل مميز. أما المجنون أو الطفل الذي لم يميز فإنه يعني لا يدرك ولا يفقه معنى النية ولا يفقه الأذان، ولأن الأذان والإقامة أيضا خبر ديني، والخبر الديني لا يعتمد فيه على غير العاقل ولا يعني الطفل الصغير، ولذلك لا يصح أذان يعني يخرج من كلمة عاقل مميز المجنون والسكران والطفل الذي لم يبلغ سن التمييز. قال ناطقا، نعم لأن الأذان لا بد أن يسمع، فلا بد أن يكون متكلما يسمع صوته، فالأبكم لا يستطيع الكلام فلا يصح أذانه. عدلا ولو ظاهرا، نعم يعني بناء على هذا لا يصح أذان الفاسق، والأذان الفاسق وأيضا يستند في حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفهم من هذا النبي وصف المؤذنين بأنه إيش، أنه مؤتمن وأنه ضامن، وهذا لا يتحقق في غير العدل. وذهب بعض الفقهاء ويعني وهي رواية عن الإمام أحمد أن أذان الفاسق يعني صحيح، لأن الأذان ذكر والذكر مقبول من الفاسق، لأن الفاسق يعني نستطيع أن نقول الفاسق أنواع، وقد يكون الإنسان هذا مثلا فاسق في دينه ولا يعتمد عليه في الدين فهذا لا نقبله، لكن لما يكون مثلا يعني مقصر عنده تقصير في بعض الأمور كان يكون مثلا مسبل أو حليق اللحية ففي هذه الحالة، ولكنه مهتم بالأذان ورأينا من اهتمام بالصلاة وبأوقات الصلاة فمثل هذا يقبل. فإذا يعني الصحيح والله أعلم أنه يفرق يعني بين فاسق وفاسق، فاسق لا يؤتمن على يعني على ديني على دينه لا يؤتمن بالدين فهذا لا يقبل، لأن هذا ممكن أن يذهب يؤذن في غير الوقت، لكن إنسان آخر عنده تقصير عنده يمكن يفعل بعض المعاصي من كبائر أو من صغائر، لكنه يخاف الله عز وجل ويحب الصلاة ويهتم لأمر الوقت ومهتم في أمره، فمثل هذا يقبل أذانه ويصح أذانه. نعم.
قال: ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر.
نعم، قال: ولا يصحان، أي الأذان والإقامة، قبل الوقت إلا طبعا الأذان الأول من صلاة الفجر. ففعلا لأن الأذان هو للإعلام بالوقت، إذا لو أن إنسانا أذن قبل الظهر فأذانه غير صحيح، قبل دخول وقت الظهر فأذانه غير صحيح. لو أذن في الوقت الأذان الثاني للفجر قبل دخول الفجر الثاني فإنه أيضا لا يصح هذا الأذان. لكن لو أذن للتنبيه الناس اللي هو الأذان الأول المعروف يصح عن الأذان الأول. ومما يدل على هذا أيضا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فهذا دليل على اشتراط الوقت إذا حضرت الصلاة. إلا أذان الفجر كما قلنا فيصح بعد نصف الليل اللي هو الأذان الأول، وهذا يدل عليه حديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والحديث متفق عليه. فهذا دليل على أن الفجر لها أذانان: الأذان الأول قبل دخول الوقت. قال: ورفع الصوت ركن. نعم، لا شك أن القصد بالأذان الإعلام، وكلما يرفع صوته ليعلم أكبر شريحة من الناس فهذا مطلوب. قال: ما لم يؤذن لحاضر. ما معنى؟ إذا كانوا أهل المسجد أو أهل القرية كلهم موجودين حاضرين، موجودين مثلا إذا كانت مثلا القرية معدودة فكل الرجال أهل القرية البيوت اللي حول اللي في القرية نفسها موجودين داخل المسجد، أو مثلا كان في سفر مع مجموعة من الناس فهؤلاء حاضرين، فهنا نقول لا داعي أنه يعني يرفع الصوت، فيكفي أن يؤذن بما يسمع الحاضرين، وإن رفع صوته فهو أفضل، كما يعني جاء أن يعني كل من سمع يعني الأذان فإنك يعني تؤجر عليه. نعم.
قال: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما.
نعم، وسن كونه صيتا، يعني أن صيتا يكون عالي الصوت حسنة، يكون عالي الصوت وحسن الصوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. ولأنه أبلغ في الإعلام. أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات ومؤتمن على العورات، عورات الناس، خصوصا فيما سبق. أنتم تعرفون أن المؤذنون يركبون على المنارة وتكون البيوت تحته، فسن كونه أمينا هو لعله يقصد هنا الأمر يعني الثاني أكثر من الأول، لأن الأول الأمانة في الوقت هذا مهم، هذا يعني واجب بالتأكيد، ما هو مستحب. وكذلك يعني أن يكون أمينا على عورات الناس هذا أيضا يعني واجب عليه أن يكون كذلك. هو قال سنة، الحقيقة يعني الأقرب أن يقال واجب وليس سنة. الواجب أن يكون أمينا على أوقات الناس وأن يكون أمينا على عورات الناس. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، حديث رواه البيهقي ويبدو أنه يعني حسن. أمينا عالما عالما بالوقت. نعم، العلم بالوقت هو قال هنا سنة، ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه. وبعض أهل العلم يرى أنه واجب وليس سنة، لأن إذا لم يكن عالما بالوقت، يعني سواء طرق المعروفة أو عن طريق التوقيت اليوم، فإنه سيخطئ في أذانه، سيخل في الأذان. ولعل يعني يمكن الجمع بين القولين، يعني أن مراد هؤلاء اللي قالوا سنة أنه هو قد لا يعرف مثلا غروب الشمس، كيف غربت الشمس، لا يعلم مثلا وقت غياب الشفق الأحمر، لكن عنده من يعلمه، مثل ابن أمي مكتوم. يعني جاء أنه يعني رجل لا يعلم، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت في الفجر. فلعل هذا هو الأقرب، يعني هنا نعم قالوا سنة، ولكن يقصدون إذا عنده من يعلمه فإنه يسن أن يكون عالما، لا يجب عليه أن يعلم الوقت. واليوم عندنا إيش التوقيت، مواقيت يعني اللي حددتها الدولة، أوقات الصلاة أيضا تقوم مقام إخبارك، يعني شخص يخبرك، فهذا يعني وقت من الصلاة محدد. ففي هذه الحالة لا يشترط أنه يعرف كيف طلوع الفجر الأول، كيف زالت الشمس، غروب الشمس، يعني غياب الشفق الأحمر، طلوع الفجر، وهكذا لا يلزمه، طالما أن فيه شيء يعني يعتمد عليه في هذا الباب. لكن إذا لم يوجد، لا، نقول يجب. إذا ما في أحد يعلمه ولا في عنده مواقيت، هنا يجب أن يعلم حتى يؤذن للصلاة في وقتها، ولا يعني يفسد على الناس صلاته. يسن أن يكون متطهرا، وجاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. والشيخ الألباني قال يعني ضعفه وقال لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، لكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يغني عنه في الدلالة على استحباب التطهر الوضوء قبل الأذان، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهذا حديث صحيح. متطهرا فيهما، أي في عفوا متطهرا نعم يعني في الأذان والإقامة، قائما فيهما، عفوا قائما فيهما. طبعا التطهر يتأكد بالنسبة للمقيم أكثر، يعني يتأكد السنية بالنسبة للمقيم أكثر من المؤذن، لأن ما في وقت بين أو بين الصلاة. هذا إذا أقام وهو على غير وضوء ويذهب يتوضأ سيفوته جزء من الصلاة. قائما فيهما، نعم يسن أنه حينما يؤذن أن يكون قائما. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن، جاء أنه قال لبلال قم فأذن، الحديث متفق عليه. وهكذا يعني كان يفعل مؤذنو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يؤذنون قياما. وإن أذن قاعدا لعذر فإنه يجوز، إذا أذن قاعدا لعذر فإنه يجوز ذلك، وحتى بغير عذر يجوز. وأما الدليل على أنه يجوز بعذر، قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأثرم والبيهقي وإسناده حسن. أما إذا أذن أو أقام بدون عذر فاختلف الفقهاء، وذهب الجمهور إلى صحة الأذان مع الكراهة، لأن المقصود من الأذان الإعلام. وذهب يعني هناك قول آخر إلى صحة أذانه مع الحرمة، هو يصح أذانه قاعد لكن يحرم عليه، يأثم يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن، والأصل في الأمر الوجوب، وقالوا الإقامة من باب أولى. حقيقة يعني القول الثاني يعني القول بالحرمة يعني حقيقة شوف أنه قول قوي. ويجوز الأذان على الراحلة، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير فينزل ويقيم، يعني الأذان يؤذن على بعيره ويستمر في سيره، فإذا أراد الصلاة هو نازل فينزل ويقيم فيصلي. والأثر حسنه الشيخ الألباني، أثر ابن عمر هذا. نعم.
قال لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته.
نعم، لكن لا يكره أذان المحدث، يعني ذكرنا أنه يسن أن يؤذن وهو متطهر، ويجوز أن يؤذن وهو محدث، يجوز أن يؤذن وهو محدث بلا كراهة. وهذا في الحدث الأصغر. أما بالنسبة لي ثم قال لكن لا يكره أذانه المحدث عفوا بل إقامته، يعني لا يكره الأذان لكن الإقامة تكره، يكره أن يقيم بدون وضوء. لماذا؟ للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء، لأنه راح يأخذ منه وقت. وهذا بالنسبة إذا كانت يعني كما قلنا حدثه محدث حدثا أصغر. أما المحدث حدث أكبر فإن كان داخل المسجد فإنه لا يجوز سواء الأذان أو الإقامة، لأنه تعرفون لا يجوز المحدث حدث أكبر أن يدخل المسجد. وإن كان الأذان والإقامة خارج المسجد وهو محدث حدثا أكبر فيكره الأذان له ويحرم عليه الإقامة، لأن ذلك سيؤدي إلى فوات صلاة الجماعة، يعني يكون راح يغتسل ثم يعود يجد الناس قد انتهوا من قضوا من صلاة الجماعة. فإذا نحن نفصل بين المحدث حدث أصغر والمحدث حدث أكبر. المحدث حدث أصغر يجوز له الأذان وهو محدث أصغر حدث أصغر بدون كراهة، ويجوز له الإقامة مع الكراهة. وبالنسبة للمحدث حدث أكبر إن كان داخل المسجد فيحرم الاثنين أذان والإقامة، كان خارج المسجد فيجوز له الأذان خارج المسجد بدون غسل مع الكراهة، ويحرم عليه الإقامة وهو محدث حدثا أكبر. نعم.
قال ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة.
نعم. قال ويسن الأذان أول الوقت، يسن الأذان أول الوقت، وهذا باتفاق الفقهاء أن الأفضل أن يؤذن أول الوقت. وجاء عن بلال أنه كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيئا، لا يخرم أي لا يترك شيئا من ألفاظه. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. قال ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه. الترسل في الأذان يعني التمهل فيه، تحقيق ألفاظه ومدوده من غير عجلة، هذا بالنسبة للأذان. وأما بالنسبة للإقامة فيسن الحدر وهو الإسراع، وعللوا ذلك علل ذلك الفقهاء يعني أن لا يتعب المأمومين والإمام وهم وقوف، لأن بعض الناس يأتي في الإقامة ويعني يطيل فيها ويتمهل فيها تمهل كبير، والناس يعني وراها أيضا قراءة وراها ركعات، فلذلك يعني يشرع الترسل والتمهل في الأذان والحدر في الإقامة. ويستدل بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر. والحديث رواه أبو داود رواه الترمذي وضعفه الألباني، رواه الترمذي وضعفه الألباني، لكن التعليل الذي ذكره الفقهاء تعليل جيد. قال: وأن يكون على علو، يعني يستحب أنه يكون لما يؤذن يكون على مرتفع، لأنه أبلغ في إيصال الصوت إلى الناس. وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وهذا يعني صحيح في وقت عدم وجود المكبرات الصوت، أما مع وجود مكبرات الصوت اليوم فإنه يغني عن الصعود على مرتفع من أجل الأذان، يعني يغني مكبرات تغني عن هذا الأمر، وقد يعني سدت هذا المسد. يعني في السابق كما قلنا إما يكون في المسجد منارة فيصعد المنارة، ويمكن يكلف أحيانا المنارة تكون طويلة والدرج كلف وقت، اليوم المكبرات يعني أراحت كثيرا. قال: رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه، رافعا وجهه، لأنه إذا رفع وجهه فإن صوته سيمتد ويصل إلى يعني أكبر مدى، وهذا مطلوب بالأذان كما قلنا رفع الصوت. رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه، لقول يعني جاء عن أبي جحيفة قال أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي، ويعني صححه الترمذي والألباني كذلك. وبالنسبة للأصبعين هو المؤلف يعني ذكر أنها يعني السبابتين، ولكن لم يرد تحديد الأصبعين يعني في حديث، ولكن أكثر الفقهاء نصوا على أنها يعني السبابتين، لأن هذا هو الغالب في الاستعمال، هذا هو الغالب في الاستعمال. وذكر العلماء الحكمة من وضع الإصبعين في الأذنين وقت الأذان، قالوا أن هذا أرفع للصوت، لأن الإنسان يمكن لما يكون ما يسمع يعني يرفع صوته حتى لا يزعج، لأن ممكن الإنسان يتفادى رفع الصوت حتى لا يزعج نفسه، حتى لا يزعج نفسه بطول الصوت، فلما يعني يضع يعني الإصبعين هو لا يعني يسمع هذا الارتفاع. كذلك أيضا قالوا إنه إذا فعل هذه الهيئة عرف الآخرون أنه يؤذن حتى لو لم يسمعوا صوته، قد يكون هناك شخص أصقه مثلا لا يسمع، قد يعني الناس حينما تراه يرفع في مسافات بعيدة لكنهم يرونه ولا يسمعون الصوت فيعلمون أن هذه هيئة الأذان، فيعلمون أنه دخل وقت الصلاة. نعم. قال: مستقبلا القبلة،
مستقبلا القبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة.
نعم، مستقبلا القبلة، و هذا يعني ورد فيه ذكر ابن المنذر قال أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. وثبت أيضا استقبال القبلة في حديث الملك الذي رآه، تعرفون أن قصة الأذان أن عبد الله بن زيد رآه في المنام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن طريقة يوصل للناس وقت أن هذا وقت الصلاة، فعبد الله بن زيد رأى في المنام، فكان يعني ذكر أنه أن الملك الذي رآه كان يؤذن وكان مستقبل القبلة، فهذا أيضا يدل على استقبال القبلة. وكما قلنا ابن المنذر حكى الإجماع في هذا الأمر. قال ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. وبعض العلماء قالوا حي على الفلاح، يعني المفهوم من كلام المؤلف أنه حينما يقول حي على الصلاة مرتين يلتفت يمينا، ويقول حي على الفلاح مرتين ملتفتا على اليسار. وبعض العلماء قالوا يقول حي على الصلاة مرة يمين وحي على الصلاة مرة يسار، ويقول أيضا حي على الفلاح مرة يمين وحي على الفلاح مرة يسار. ولا يوجد حقيقة دليل بين، فالأمر في ذلك واسع. ويستدل على هذا الأمر الالتفات يمينا وشمالا بقول أبي جحيفة لقد رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، والحديث متفق عليه. قال ولا يزيل قدميه، لا يزيل يعني قدميه، يعني أنه يلتفت، لما يلتفت يمينا وشمالا ما يعني يتحرك بقدميه، لا مجرد فقط يفر الرأس وهو واقف على قدميه ما تتحرك أثناء الأذان، يلتفت ولا يحرك يعني قدميه وهو يؤذن. قال ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، ما لم يكن بمنارة فإنه يدور، يعني إذا كان في منارة، منارة المسجد، فإنه لما يلتفت يمينا يدور، يعني معنى أنه يستدير، وكذلك يستدير يسارا ما لم يكن فإنه يدور. ويعني الأقرب في هذا أنه إذا وجدت حاجة للاستدارة فإنه يستدير، يعني سواء كان في منارة أو في غيرها، وإذا لم توجد حاجة للاستدارة أنه يعني يحرك القدمين فلا يستدير ولا يزيل قدميه، لحديث أبي جحيفة أن بلالا لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، هذا لفظ رواه أبو داود. وجاء في لفظ آخر رواه ابن ماجه أنه قال فخرج بلالا فأذن فاستدار في أذانه، فمرة قال لم يستدر ومرة قال، فنقول إن الاستدارة وعدمها بحسب إيش الحاجة، وكون في هذا جمع بين النصوص، لأن الجمع كما تعلمون أولى من الترجيح. واليوم مع وجود مكبرات الصوت ربما إذا التفت يمينا أو شمالا يكون الصوت ينخفض، ربما أنه ينخفض، فما هو الحل؟ هل يلتفت يطبق السنة يلتفت يمينا وشمالا، أو يؤثر يعني رفع الصوت بحيث يوصل إلى عدد أكبر عدد ممكن؟ نحن نقول يحاول أن يطبق السنة الالتفات مع عدم الابتعاد عن المكبر، يعني مثلا حينما يلتفت يعني هكذا قليلا حتى لا يكون بعيدا من اللاقط من مكبر الصوت، كذلك لما يلتفت يعني يحاول أن يكون مكانه مقابل للميكروفون، وممكن يعني يكون هناك توفير ميكروفونات يعني أكثر مثلا ثلاثة، بحيث أنه لو أنه يعني التفت يمينا ما يكون ابتعد عنها كثيرا، فيسعى قدر الاستطاعة في الجمع بين الخيرين اللي هو سنة الالتفات وسنة أيضا رفع الصوت. نعم.
قال وأن يقول بعد حي على أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب، ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق.
نعم. قال وأن يقول بعد حي على أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، يعني بعد أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم مرتين، هذا في أذان الفجر الثاني، ويسمى التثويب، يعني يسن ذلك، يسن أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر الثاني. جاء في حديث أبي محذورة عن النسائي وابن خزيمة أنه يعني كان يثوب ويقول الصلاة خير من النوم. وجاء في حديث أنس من السنة أن إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم، وهذا يعني رواه ابن خزيمة. وكما قلنا التثويب خاص بصلاة الفجر، خاص بصلاة الفجر الثاني وليس الأول، لأن هذا هو الذي جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ما قال صلاة الفجر، لأنه لو قال مثلا إن كان صلاة الفجر قد يقال يقصد به الفجر الأول، لكن قال هنا صلاة الصبح، فهذا نص واضح. والحديث رواه كما قلنا أبو داود وصححه الألباني، فقال صلاة الصبح ولم يقل صلاة الفجر. ولأن هذه الجملة اللي هي صلاة خير من النوم فيها دعوة للصلاة، والدعوة للصلاة تكون في الأذان الثاني، لأن الأذان الأول هو تنبيه لمن لم يوتر، لمن أراد أن يصوم يقوم يتسحر، والأذان الثاني للإتيان لصلاة الفجر. وجاء يعني ما يدل على أن هذا خاص بأذان الفجر أنه دخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يؤذن في أذان الظهر، يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة. وحسنه الشيخ الألباني. وكذلك يكره بين الأذان والإقامة، يعني أن يثوب، يعني التثويب يكون في هذا المكان أو في يعني بعد قول حي على الفلاح وليس بعد الانتهاء من الأذان. وقال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، هذا ذكرناه. ومما يعني يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا صداع، وصداع حي من اليمن، قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. ولكن الحديث طبعا أخرجه أبو داود والترمذي وضعفه الشيخ الألباني، ولكن قد نقول أنه يغني عن هذا الحديث ويدل على هذه المسألة أن النبي حديث أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة، أن يوتر، يعني أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقولها مرتين، أشهد أن محمد في الأذان، في الإقامة يوتر ذلك. كذلك حي على الصلاة وحي على الفلاح، إلا الإقامة يقول قد قام الصلاة، قد قام الصلاة مرتين. فشاهد أن بلال، معنى هذا أن بلال هو يؤذن وهو يقيم. ومثله أيضا حديث أبي محذورة يدل على نفس الدليل. فهذا الدليل على أن الأصل والسنة أن يتولى الأذان والإقامة شخص واحد، لكن لو أنه تولى الأذان شخص والإقامة شخص آخر فإن هذا جائز. قال ومن جمع، نعم،
قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل.
نعم، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. نعم، لو جمع صلاتين وهو يجوز له، يعني عنده رخصة في الجمع كالمسافر مثلا وفي الحج، فإنه يؤذن أذان واحد للأولى ويقيم للثنتين، يعني مثلا الظهر والعصر بيجمعهم ليكون مسافر، فيؤذن أذان واحد ثم يصلي الظهر، ثم يقيم عفوا، فيصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر، ما يؤذن مرة ثانية للعصر. وكذلك من كان عليه فوائد، لو أنت إنسانا مثلا أجريت له عملية امتدت إلى ساعات طويلة ففاتته صلاتين أو أكثر، فنقول له يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة. وهذا يدل عليه كما يعني حديث جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. وكذلك في حديث ابن مسعود في قصة الخندق يعني جاء أنهم شغلوا عن أربع صلوات فأذن أذان واحد ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، وإن كان الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
قال: ويسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب صدقت وبررت، وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها.
نعم، وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، يجيب، ويسمى الإجابة إجابة المؤذن، إلا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بدل حي على الصلاة حي على الفلاح يقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دل عليه حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الحديث رواه مسلم دون قوله طبعا خالصا، فهذه يعني لم ترد. فهنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من قال إذا قال المؤذن فقال أحدكم، وجاء في حديث آخر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هنا أمر فقال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فهذا دليل على الاستحباب. قد يقول البعض طيب هنا أمر فقولوا، فما الصارف من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول الصارف أن الحديث الذي يأمر بإجابة المؤذن من الوجوب إلى الاستحباب أنه وردت بعض الأحاديث أن بعض الصحابة لم يكونوا يجيبوا المؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يراهم ولم ينكر عليه. وكذلك الأذان، وهو الأذان ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية، فقالوا إذا كان الأذان ليس فرض عين فمن باب أولى الإجابة الأذان، فبالتالي يعني قالوا بالاستحباب. قال: وفي التثويب يعني لما يقول الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت. وهم قالوا هذا الأمر وبعضهم قال إنه يجمع، يعني بعضهم قال يقول صدقت وبررت وبعضهم يقول قالوا يجمع، يقول الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، هكذا يعني يقولون. والأقرب أنه يقول مثل ما يقول المؤذن كما جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فيقول الصلاة خير من النوم. وأما الإضافة صدقت وبررت فلا دليل عليها. قال: وفي لفظ الإقامة إذا قال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها. واستندوا على يعني حديث واهي غير صحيح أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أقامها الله وأدامها، لكنه حديث واهي. وأصلا الأقرب أن الإقامة ما يقال فيها مثل المؤذن، لأن الإقامة والأذان كل منهما عبادة مستقلة. والحديث إذا سمعتم المؤذن ما قال المقيم، صحيح أن قد يطلق الأذان والإقامة يعني قد يطلق على الإقامة أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين إقامة، بين كل أذانين صلاة عفوا، لكن هنا من باب التغليب مثل ما نقول المغرب والعشاء صلاة العشاء، الظهر والعصر صلاة الظهرين، من باب التغليب، لكن لا يعني ذلك أنه أن الإقامة تأخذ أحكام الأذان في كل شيء. فلا تجاب يعني لا تجاب المقيم، لا يجاب على يعني الإقامة. ثم قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، بعد الانتهاء من إجابة المؤذن يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة كانت، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. والدعوة التامة يعني قيل أنها الأذان وقيل أنها الشهادتين، يعني الدعوة التامة يقصدون الدعوة. الآن أنت تؤذن تدعو الناس الصلاة، الدعوة هذه القائمة، وقيل أنها المراد بها الشهادتين. والصلاة القائمة أي الصلاة التي ستقام الآن، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا كما قلنا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو لما قلنا إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم يعني قال صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا له. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الحديث، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. و الوسيلة والفضيلة، الفضيلة طبعا هي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد. والمقام المحمود هو يشمل كل مواقف القيامة، ومنها يعني وأخصها الشفاعة العظمى. قال ثم يدعو هنا، يعني بعد يقصد بعد ما يفرغ من الذكر، يعني بعد الإجابة للمؤذن وبعد أن يقول هذا الذكر يدعو، وعند الإقامة كذلك، لحديث أنس مرفوعا من أنس قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فهو من مواطن إجابة الدعاء. والحديث صححه رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي والألباني. قال وقوله عند الإقامة يعني إذا فرغ المؤذن من الإقامة يستحب له الدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام قياسا على الأذان. والصحيح أنه لا يستحب ذلك، كما قلنا أن هناك أحكام خاصة بالأذان، الحديث خاص بالأذان بين الأذان والإقامة. قال ودعا أحمد ورفع يديه، عفوا نعم، قلنا الأقرب أنه لا يستحب يعني بين الإقامة وتكبيرة الإحرام. قال ويحرم بعد الأذان أو يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. نعم، جاء في حديث أبي هريرة يعني أن إذا أذن المؤذن وانت في المسجد لا يجوز لك أن تخرج إلا إذا كنت يعني ناوي ترجع، أو مثلا تنتقل لمسجد آخر وتعلم أنه يكفيك الوقت الخروج أنك تصلي في مسجد آخر، يوجد عذر، أما بدون عذر لا يجوز. ودليل حديث أبي هريرة حيث قال لرجل خرج بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. والقول بالتحريم هذا هو قول الحنابلة وهو الأقرب، وذهب الجمهور إلى أنه مكروه، حملوه على الكراهة. ويحسن نحن في نهاية بعد الانتهاء سنقرأ بس حديث عبد الله بن زيد الذي يذكر فيه صفة الأذان وكيف يعني ورد الأذان حينما رآه، سأقرأه بشكل سريع. عن عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت: يا عبد الله، تبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم قال: استأخر عني غير بعيد. ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت، يقول عبد الله بن زيد، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيته في المنام، فقال إنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. هذه صفة الأذان والإقامة التي يعني وردت في حديث عبد الله بن زيد، ووردت صفات أخرى، ووردت يعني صفات أخرى في هذا الصدد في بعض ألفاظ الأذان. وبهذا يعني أكون قد انتهينا من باب الأذان هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم. بالنسبة للأذان إذا أو كما جاء في الحديث،
نعم،
صح، إذا غاب هو الأذان فأذنوا، كيف يكون على هذا التعريف؟
نعم، هو ليس الأذان للصلاة، هو أذان لهذا الغرض. أذان الصلاة هو هذا، هو تعريفه. نقصد حينما نتكلم نقصد بالأذان الأذان الصلوات الخمس، هذا اللي نقصده. أما كون الأذان مشروع لأغراض أخرى فهذا نعم ورد.
إقامة للنساء في المدن،
نعم،
يشرع لهن ذلك؟
نعم، فيما بينهن إذا كنا منفردات صحيح أنه يشرع لهن الإقامة والأذان أيضا، إذا كنا لم يسمعن الأذان ولا يسمعهن الرجال، يعني لا يؤدي أذانها إذا الرجال أن يسمعهم.
بالنسبة للأذان فرض كفاية، أخذنا منه فرض كفاية. بالنسبة لأهل البراري الآن عندنا في الكويت،
نعم،
يكون قرب المدن وأذنوا فيها، هل يكون بالنسبة لهم فرض كفاية أيضا، بحيث أنه لو ما أذنوا هؤلاء الجماعة الذين في البرية يؤتمون؟
إذا كانوا في منطقة يعني لا يسمعون الأذان إطلاقا، لا يسمعون الأذان إطلاقا، فإنهم يؤذنون، يلزمهم الأذان. أما إذا كانوا لا موجودين مثل الآن من الأحياء عندنا هنا، لكن يمكن لا يسمع لسبب من الأسباب، لكن الأصل أنه يصله الأذان، فهنا لا يكتفي بأذان الحي إمام المسجد.
ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر، أليس في عند الحنابلة أن أذان الجمعة يصح قبل وقتها من بعد غروب الشمس؟ لماذا لم يستثنوا هنا؟
نعم، لأن أذان الفجر سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ويعني قال به العلماء، لكن هو يعني هو أول من سنه. فنقول الله يحفظكم لم يذكروه لأنه لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وإن كان سنة الخلفاء الراشدين يعمل بها. فلعل هذا هو السبب، ولكنه يعني كما قلنا أنه يشرع، الصحيح أنه يشرع لكنه لم ينص عليه، لعل هذا السبب أنه يعني لم يشرع في بداية الإسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم شيخ. نعم تصح، نعم، لكنه يعني إذا لم يقيم يأثم على ذلك، كان مفردا أو كان مع جماعة يقيم واحد منهم فقط. نعم نعم لابد أن يقيم. نعم المفرد مثل ما ذكرنا في خلاف، يعني ذكرت في بداية الكلام ذكرت أن في خلاف، المذهب يرى السنية سواء أذان أو الإقامة للمنفرد، لكن ذكرت أن هناك رأي واختار الشيخ ابن باز أنه يجب على المنفرد. الشيخ ابن عثيمين يرى الرأي، يرى نفس يعني يختار قول المذهب أنه سنة وأنه لا يجب، لكن الشيخ ابن باز يرى الوجوب على المنفرد. نعم ولا نعم نعم هاي تكلمنا عنها، يعني هو يقصد أن لما يلتفت يمينا ويسارا هل يحرك القدمين، هل يعني جسمه كله يروح يمين ولا بس الرأس؟ الأصل أنه بالرأس، فهم ذكروا إلا إذا كان في منارة يعني نعم يلتفت يحرك القدمين، لكن احنا ذكرنا الضابط، ذكرنا أنه جاء عن في حديث أبي جحيفة جاء أن بلال مرة استدار ومرة ما استدار، وقلنا الضابط لهذا أنه إن وجدت مصلحة وجدت حاجة أنه يستدير يستدير، وإن لم توجد حاجة للاستدارة فلا داعي للاستدارة، لأنه كما قلنا ورد الأمرين عن بلال رضي الله عنه. نعم لا لا بد أن يعني تقصد على التوقيت الحالي يعني. نعم نحن نقول له لا تؤذن إلا بعد دخول الوقت. نعم نعم ينبه على هذا. أيوة. لا يبدأ من جديد، إن كان الأول ما راح إن كان يستطيع أن مثلا يشرب ماء ويرتاح نعم يكمل هو نفسه الأول، يعني إذا كان يحتاج إلى ماء يشرب ماء يرتاح قليلا لا بس، لكن إن كان لا والله خلاص أصاب بحيث ما يقدر أنه يكمل نهائيا فيأتي شخص آخر ويؤذن من جديد. نعم نعم والله يظهر إذا كان مباشر يظهر أنه يسن والله أعلم، أما إن كان تسجيل وهذا في كثير من الأحوال أنه يكون تسجيل، هذا حسب علمي أنها تكون مسجلة ليست مباشرة، يمكن في رمضان المغرب يمكن يكون مباشر في رمضان المغرب ممكن، لكن بقية الأوقات فيما أعلم أنها مسجلة، لذلك أحيانا يعني ما يعني يكون شخص مثلا في السعودية يكون شخص ابن ماجد الله يرحمه توفى يأتون بأذانه أذان مكة ما أدري والله يعني هذا بعيد جدا والله ما أدري، تحتاج إلى نظر والله أعلم. نعم أي نعم إذا كانوا في نفس الوقت فأذان الأقرب إليك. مسجد. أما إذا مثلا بعد الانتهاء أذن الثاني فأيضا يسن أن تتابع الثاني. كيف؟ الأقرب مسافة، المسجد اللي تصلي فيه الأقرب إليك هذا اللي يظهر. وإن كان الثاني أيضا نقول يجوز، لكن نحن نتكلم من باب الأولى والله أعلم، أن الأقرب إليك. وإذا أذن في وقت آخر يعني بعد الانتهاء يسن أنك تجيب الثاني أيضا. نعم شيخ. كيف كيف؟ نعم أي نعم نعم يؤذن، يؤذن أذان مباشر. نعم نعم ويقيمه. نعم نعم والله العلماء ما يستحبون هذا الشيء حتى لا يعني يسبب لعامة الناس يعني يسبب إشكالات مع عامة الناس، وربما يشككون في الأذان، وربما أيضا يمكن تجرؤهم ممكن يستحدثون أو يرون أن هذا غير يعني يسوغ لنا نحن نزيد ننقص. الأولى اعتماد المؤذن المعروف الأذان المعروف في البلد هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.